لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين. قلتم وفقكم الله تعالى ونفعنا بعلمكم في مصنفكم الآداب العشرة. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم هداني الله وإياك لأحسن الأخلاق أن من أعظم الآداب عشرة.
ابتدأ المصنف وفقه الله رسالته بالبسملة مقتصرا عليها اتباعا للوارد في السنة النبوية في مكاتباته ورسائله صلى الله عليه وسلم إلى الملوك، فالتصانيف تجري مجراها. ثم ذكر أن من أعظم الآداب عشرة، والآداب كثيرة العدد متفرقة الأبواب، والمعدود منها في هذه الرسالة عشرة، خصت بالعد لاتصافها بالأعظمية، وهي بلوغها غاية الأهمية. ووصفت الآداب العشرة المذكورة فيها بأنها من أعظم الآداب لأمرين. ووصفت الآداب العشرة المذكورة فيها بأنها أعظم الآداب لأمرين، أحدهما الاعتناء بها شرعا، فدلائل الشرع متكاثرة في بيان الأحكام المتعلقة بتلك الآداب العشرة، والآخر كثرة وقوعها واستعمالها عرفا، فإن من الجاري بين الناس اتباع هذه الآداب لكثرة رواج ما يتعلق بها من الأحوال في يوم أحدهم وليلته. والآداب جمع أدب، وهو ما حمد شرعا أو عرفا، وهو ما حمد شرعا أو عرفا. فالمحمودات الشرعية والعرفية تسمى آدابا، وحقيقتها خصال الخير، ويسمى المتحلي بها مؤدبا، ويوصف بأنه ذو أدب. ووجه نعته بذلك اجتماع خصال الخير فيه، ذكره ابن القيم في مدارج السالكين. والأصل الوثيق الذي تبنى عليه الآداب هو الأحكام الشرعية والأعراف المرعية، فتارة يستمد الأدب من دليل الشرع، وتارة يستمد الأدب من داعي العرف. والنزع من هذين الموردين هو أصل الموارد في تعيين الآداب وبيان ما يتعلق بها، وهما سابقان لما أكب عليه الناس بأخره مما استحسنوه من تآليف أهل الشرق أو الغرب من غير المسلمين، وسموه بروتوكولا أو إتيكيتا أو غير ذلك من الأسماء التي جعلوها له. فإنما يوجد في الدلائل الشرعية والأعراف المرعية التي نشأت عليها هذه الأمة الإسلامية أرفع وأعلى مما يوجد في غيرها. فحقيق بالمتحلين بالعلم أن يتحققوا في باب الآداب بأمرين، أحدهما أن يكون موردهم في معرفة الآداب هو الشرع القويم والعرف المستقيم، أن يكون موردهم في معرفة الآداب هو الشرع القويم والعرف المستقيم، ففيهما غنية عما سواهما، والآخر أن يمتثلوا تلك الآداب ويتحققوا بها، فإنهم أولى الخلق بأن يكونوا أهل أدب، فإن صفوة الخلق محمد صلى الله عليه وسلم كان أكمل الناس أدبا، والشارعون في طلب ميراثه من العلم حري بهم أن يقتدوا به فيتحلوا بهديه وخلقه وأدبه صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله تعالى: الأول إذا لقيت مسلما فسلم عليه قائلا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإن سلم عليك فقل: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ذكر المصنف وفقه الله الأدب الأول من الآداب العشرة، وهو يتعلق بأدب السلام، وفيه ثلاث مسائل. المسألة الأولى في قوله: إذا لقيت مسلما فسلم عليه، فمن أدب الإسلام بذل السلام، ومحله إذا لقيت مسلما، واللقي هو توافي اثنين فأكثر متقابلين، هو توافي اثنين متقابلين أو أكثر، فإذا وافى أحد أحدا وتقابلا شرع إلقاء السلام. واللقي نوعان: أحدهما لقي حقيقي، وهو ما كان بلا حجاب، وهو ما كان بلا حجاب، والآخر لقي حكمي، وهو ما كان مع حجاب، كالواقع في الاتصالات الهاتفية وأشباهها، كالواقع في الاتصالات الهاتفية وأشباهها. فاللقي الحكمي يعطى أحكام اللقي الحقيقي. وشرط بذل السلام كون من لقيت مسلما لا كافرا، فالكافر من أهل الكتاب وغيرهم لا يلقى عليه السلام لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك. والمسألة الثانية في قوله قائلا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهي تبين لفظ السلام المأمور به إذا ألقي أن تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهي صفته الكملة، فإن له ثلاث مراتب. فالمرتبة الأولى قول السلام عليكم، والمرتبة الثانية قول السلام عليكم ورحمة الله، والمرتبة الثالثة قول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإليها انتهى السلام في أصح قولي أهل العلم، وهو المعروف عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والأحاديث الواردة في الزيادة عليها لا يصح منها شيء. وعلى المرتبة الثالثة اقتصر المصنف ترغيبا في تحري الكمال، ترغيبا في تحري الكمال، فإنهن فإنها أكملهن، فالملقي السلام بها ينال 30 حسنة. ثبت بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإلقاء السلام سنة إجماعا، نقله ابن عبد البر وغيره. فيستحب لمن لقي مسلما أن يلقي عليه السلام. والمسألة الثالثة في قوله وإن سلم عليك فقل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وهي تبين صفة السلام، وهي تبين صفة رد السلام الملقى عليك بأن تقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولو اقتصر على أوله جاز، وكذا لو اقتصر على ذكر الرحمة معه، وأتمه هو ما ذكر. فرد السلام له مراتب 3 كمراتب إلقاء السلام، والكملة منهن أن يأتي به تاما فيقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ورد السلام على من ألقي عليه واجب إجماعا، نقله ابن عبد البر وغيره. ومحل وجوبه من ألقي عليه دون غيره، ومحل وجوبه من ألقي عليه دون غيره. فإن كان الملقى عليه واحدا صار الرد عليه فرض عين، وإن كان الملقى عليهم جماعة صار الرد فرض كفاية عليهم، فإذا رد أحدهم أجزأ عن بقيتهم. وقولنا ومحل وجوب السلام، وجوب رد السلام الملقى عليه، يعلم به أن من سمع سلاما لم يلقى عليه لم يكن عليه واجبا. فلو قدر أن أحدا يجلس في جانب المسجد ودخل رجل فقصد آخر في جانب آخر منه، فلما أقبل على من يريده قال له السلام عليكم، وكان مقصوده من السلام إلقاؤه على هذا الذي أقبل عليه دون ذلك الآخر في تلك الجهة، فيكون الرد واجبا على من أريد بإلقاء السلام عليه دون من سمعه. فمن سمع السلام ولم يكن مرادا بإلقائه عليه لا يكون رد السلام عليه واجبا.
نعم. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله تعالى: الثاني إذا أردت الدخول على أحد فاستأذن واقفا عن يمين الباب أو يساره، فإن أذن لك دخلت وإن قيل لك ارجع فارجع.
ذكر المصنف وفقه الله الأدب الثاني من الآداب 10، وهو يتعلق بأدب الاستئذان، وفيه 4 مسائل. فالمسألة الأولى في قوله إذا أردت الدخول على أحد فاستأذن، المبين محل الاستئذان وهو عند إرادة الدخول. فمن أراد أن يدخل قدم استئذانه ولم يؤخره حتى يدخل، فمحل الأدب قبل الدخول لا بعده. والاستئذان هو طلب الإذن والدخول على الشيء هو الولوج عليه والكون معه والدخول على الشيء هو الولوج إليه والكون معه والأمر بالاستئذان يكون فيما هو محجوب عادة كدار ومكتب ونحوهما لا ما هو مفتوح عادة كدكان سوق أو مكتب يطرق عادة فلا يغلق بابه فإذا كان المراد الاستئذان عليه محجوبا في العادة الجارية كأبواب الدور أو أبواب المكاتب التي لا يعتاد فتحها تعلق الاستئذان بهذه الحال فإن كان الحجاب مرفوعا عادة كباب دكان سوق أو باب مكتب يطرق عادة ولم يجري العرف بغلقه فإن الاستئذان يرتفع حكمه هنا والثانية في قوله واقفا عن يمين الباب أو يساره فإذا أراد الداخل الاستئذان وقف عن يمين الباب أو يساره ولم يقف مواجهة لأن مقصود الاستئذان حفظ العورات بعدم الاطلاع عليه لأن مقصود الاستئذان حفظ العورات بعدم الاطلاع عليها وتحققه يكون بمباعدة الباب لئلا تبدو عورة لا يحل الاطلاع عليها فيتأذى المستأذن عليه والوقوف على إحدى جنبتي الباب يحفظ العبد من الوقوع في مطالعة العورات المحظورة عليه والمسألة الثالثة في قوله فإن أذن لك دخلت لأن الإذن لفظ يستباح به الدخول فإذا قيل له ادخل أو تفضل وما في معناهما دخل فلا ينحصر حصول الإذن بقول ادخل بل يلحق به ما كان في معناه عرفا كالجار في قول الناس تفضل أو تعال أو نحوهما من الألفاظ العرفية الدالة على ذلك والمسألة الرابعة في قوله وإن قيل لك ارجع فارجع أي إذا لم يؤذن لك فمنعت وقيل لك ارجع فارجع ممتثلا لقوله تعالى وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا والرجوع إذا لم يؤذن لأحد له حالان والرجوع إذا لم يؤذن لأحد له حالان إحداهما رجوع مع طيب نفس رجوع مع طيب نفس فلا يجد المردود في نفسه ألما والأخرى رجوع مع خبث نفس فيجد المردود في نفسه ألما فالأول موافق للشرع تسليما والآخر منازع للشرع فإن الأمر بالرجوع هو أمر الله سبحانه وتعالى وحقيقة امتثال أمره هو التسليم له بألا يبقى في النفس منازعة لحكمه وقد أمرنا سبحانه وتعالى إن رددنا أن نرجع فإن للناس أعذارا وإذا انطوت النفس على ملامة المستأذن عليه وجرى اللسان بالوقيعة فيه كانت تلك الحال دليلا على عدم صدق التسليم لأمر الله في نفس العبد. وهذه المسألة وسابقتها فيهما حكمان من أحكام الاستئذان يتعلقان بالإذن والمنع، وبقي حكم ثالث وهو عدم إجابة المستأذن، عدم إجابة المستأذن، فإن لم يجب رجع. فالاستئذان له حالان، إحداهما حصول الإجابة بالإذن أو المنع، حصول الإجابة بالإذن أو المنع، فإن أذن له دخل وإن منع رجع. والأخرى عدم حصولها فلا يجاب بإذنه أو منعه، عدم حصولها فلا يجاب بإذنه أو منعه فيرجع. نعم،
أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله تعالى: الثالث سم الله في ابتداء أكلك وشربك قائلا بسم الله، وكل بيمينك وكل مما يليك، وإذا فرغت فالعق أصابعك وقل الحمد لله.
ذكر المصنف وفقه الله الأدب الثالث من الآداب العشرة، وهو يتعلق بأدب الطعام، وفيه ست مسائل. فالمسألة الأولى في قوله سم الله في ابتداء أكلك وشربك، وهي في ذكر ما يقال عند ابتداء الأكل والشرب. والمراد بالابتداء المبادرة بقولها قبل وقوع الأكل والشرب، المبادرة بقولها قبل وقوع الأكل أو الشرب، فيأتي بها قبل شروعه في أكله أو شربه. والمسألة الثانية في قوله قائلا بسم الله، أي حال تسميتك في ابتداء الأكل والشرب، فتقول بسم الله. فقوله قائلا بسم الله تفسير لقوله سم الله، فتقول بسم الله مقتصرا على الصيغة المذكورة، لأنها امتثال الأمر النبوي في حديث عمر ابن أبي سلمة رضي الله عنه المخرج في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فقوله صلى الله عليه وسلم سم الله أي قل بسم الله، ووقع التصريح بهذا في رواية الطبراني في المعجم الكبير في الحديث المذكور، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا غلام قل بسم الله. والزيادة عليها بذكر الرحمن أو بذكر الرحمن الرحيم أو بإضافة غيرهما من الأسماء الحسنى، أو جعله موضعهما أو موضع أحدهما، كأن يقول بسم الله الرحمن الرزاق أو بسم الله الرزاق الكريم، كل ذلك يتحقق به الأمر وزيادة. فالآتي بها حصلت منه التسمية فقال بسم الله، ثم زاد عليها ما زاد. واختلف أهل العلم في الأكمل منهما، أهو الاقتصار على قول بسم الله أم تكميلها بالرحمن الرحيم وما جرى مجراها؟ فاختار ابن تيمية، فاختار أبو زكريا النووي وابن تيمية الحفيد أن الزيادة أكمل وأفضل، ونازعهما أبو الفضل ابن حجر في فتح الباري متعقبا كلام النووي لما ذكره من أنه لم يقف على دليل خاص يفيد أن الزيادة أكمل، وما ذهب إليه ابن حجر أقوى، فالأكمل الاقتصار على الوارد في السنة النبوية من قول بسم الله، فإن زاد عليها شيئا فقد عدل إلى المفضول عن الفاضل، وكان فعله جائزا. وتقدم أن التسمية تكون في ابتداء الطعام، ومن لم يسمي في ابتداء الطعام فله حالان: إحداهما أن يذكر التسمية في أثنائه فيأتي بها قائلا بسم الله في أوله وآخره، والأخرى ألا يذكرها إلا بعد فراغه من طعامه، فلا يشرع له الإتيان بها، ألا يذكرها إلا بعد فراغه من طعامه فلا يشرع له الإتيان بها. والمسألة الثالثة في قوله وكل بيمينك، وفيه بيان آلة الأكل من الإنسان وهي اليد اليمنى، وترك التصريح بكونها اليد لأنها آلته المعلومة عند الناس كلهم، مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، فالرجل ليست آلة أكل عادة، ولو أكل بها فآلة الأكل عادة هي اليد، فالأحكام متعلقة بها، واليد المأمور باتخاذها آلة أكل هي اليد اليمنى لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم وكل بيمينك. ومن لم تكن له يد وصارت له قدرة أن يأكل بقدميه فإنه يقدم الأكل باليمنى إلا إن عجز، فإنه يكون معذورا فيأكل بما يستطيع لعجزه. والمسألة الرابعة في قوله وكل مما يليك، أي مما يقرب منك، لحديث عمر ابن أبي سلمة رضي الله عنه المتقدم ذكره، ومحله إذا كان الطعام واحدا فإن تعددت أنواعه جاز أن يتناول منه ما بعد عنه، فإذا كانت المائدة ذات صنف واحد أكل مما يليه، وإن تعددت أنواعها فقرب شيء وبعد شيء أكل مما يحب، فله أن يأكل من البعيد عنه لأنه ليس شيء من جنسه قريبا منه. والمسألة الخامسة في قوله وإذا فرغت فالعق أصابعك، وهذه المسألة وتاليتها من أدب الطعام المرتب بعده، فآداب الطعام ثلاثة أقسام: أحدها أدب قبله، وثانيها أدب في أثنائه، وثالثها أدب بعده. فمن الأدب بعد الفراغ من الطعام والانفصال عنه لعق الأصابع، واللعق هو إيش؟ أحسنت. هو اللحس باللسان، هو اللحس باللسان. والأدب فيه أن يكون رفيقا دون صوت، والأدب فيه أن يكون رفيقا دون صوت. فمن يدخل أصابعه في فيه بعد الطعام ثم يجذبها بصوت شديد مفارق الأدب، فإن حقيقة اللحس المحمود أن يلعقها لعقا خفيفا، للأحاديث الواردة في الأمر بذلك رجاء بركتها. ويجري مجرى لحس الأصابع لحس آلات الأكل كملعقة أو شوكة أو سكين، فإن ما يرجى من البركة في الطعام يبقى في هذا كما يوجد في أصابع المتناول طعامه بيده مباشرة. والمرء مخير في تحصيل هذه الفضيلة الواردة في الأحاديث النبوية بين كونه يلعقها بنفسه أو يلعقها غيره، كما صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمخصوص بلعق غيره من بينه وبين أصابع الملعوق مؤانسة وملاطفة، كزوج أو ولد صغير، دون من يتقزز عادة من ذلك. فإن الحديث الوارد في ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم فليلعقها أي بنفسه أو يلعقها، محله ما جرت به نفوس العرب الطيبة من الملاطفة والملاعبة بذلك بين زوج وزوجه، أو بين أب أو أم وابنهما، فمثل ذلك تحقيق للسنة. وأما بين من لم تنعقد بينهما قاصرة زوجية أو أبوة فإن هذا مما تتقدر منه العرب وتتقزز منه النفوس عادة، ومن معايير أبواب من الأحكام عند أحمد وغيره ما طبعت عليه العرب من العادات المستقيمة. ومثل هذا إنما يألفه العربي الطيب عند وقوعه على النعت المذكور دون غيره. والمسألة السادسة في قوله وقل الحمد لله، وهو في مقابل التسمية بدءا، فيقول بعد فراغه الحمد لله، ومحلها الفراغ من الطعام والانفصال عنه. فإذا فرغ من الطعام كله أكلا أو شربا نوعا أو أنواعا حمد الله عز وجل. والأحاديث الواردة في صيغ الحمد بعد الطعام مختلفة، يجمعها حصول الحمد، فهو المأمور به المحقق تلك الفضيلة. فإذا قال العبد الحمد لله كفاه، فإذا زاد ما جاء في الوارد كقوله الحمد لله طيبا كثيرا مباركا فيه غير مكفي ولا مكفور ولا مستودع ربنا أو غيره من ألفاظ الحمد بعد الطعام الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك أكمل. نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله تعالى: الرابع تكلم بطيب القول في خير واخفض صوتك متمهلا في حديثك، وأنصت لمن كلمك مقبلا عليه ولا تقاطع ولا تتقدم بين يدي الأكبر بالكلام.
ذكر المصنف وفقه الله الأدب الرابع من الآداب العشرة، وهو يتعلق بأدب الكلام، وفيه سبع مسائل. فالمسألة الأولى في قوله: تكلم بطيب القول في خير، والطيب من القول هو الطاهر السالم من الخبث، والطيب من القول هو الطاهر السالم من الخبث، والخير هو ما رغب فيه شرعا أو عرفا، والخير هو ما رغب فيه شرعا أو عرفا. والعبد مأمور في منطقه بأمرين هما المذكوران في قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، متفق عليه. فأحدنا يؤمر إذا تكلم أن يقول خيرا أو أن يحفظ منطقه فلا يتكلم بشيء. والمسألة الثانية في قوله: واخفض صوتك، فالصوت وعاء الكلام الذي يدفع به إلى الخلق، وخفضه هو الهمس به وترك رفعه، وخفضه هو الهمس به وترك رفعه. فإذا تكلم همس بكلامه ولم يرفع صوته. والمسألة الثالثة في قوله: متمهلا في حديثك، فإذا تحدث العبد سن له أن يتمهل في حديثه، والتمهل التأني والتؤدة، فيخرج كلامه شيئا فشيئا حتى يتحرز فيما يتكلم به ويعقل عنه، حتى يتحرز فيما يتكلم به ويعقل عنه. فمنفعة التمهل في الكلام أمران: أحدهما حصول احتراز المتكلم في كلامه، حصول احتراز المتكلم في كلامه، فلا يخرج شيئا من الكلام إلا وقد وزنه، فلا يخرج شيئا من الكلام إلا وقد وزنه. والآخر حصول عقل معنى كلامه، حصول عقل معنى كلامه، فيفهم عنه ويدرك ما يريد بكلامه. والمسألة الرابعة في قوله: وأنصت لمن كلمك، أي بإلقاء سمعك وتوجه قلبك إليه، فالإنصات المأمور به قدر زائد عن الاستماع. قال الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. فالاستماع إلقاء السمع للمتكلم، فالاستماع إلقاء السمع للمتكلم، والإنصات إلقاء السمع له وترك الكلام عند كلامه، إلقاء السمع له وترك الكلام عند كلامه. فالإنصات أعلى من الاستماع، وكل إنصات استماع وزيادة، وكل إنصات استماع وزيادة، وليس كل استماع إنصاتا، وليس كل استماع إنصاتا. والمسألة الخامسة في قوله مقبلا عليه، أي مشرفا بصورتك الظاهرة من بدنك عليه، أي مشرفا بصورتك الظاهرة من بدنك عليه، اعتناء بحقه وحفظا لوده. وأكمل الإقبال ما واطأ فيه الباطن الظاهر، وأكمل الإقبال ما واطأ فيه الباطن الظاهر، فجمع عليه. والمسألة السادسة في قوله ولا تقاطع، والمقاطعة هي مبادرة المتكلم بالكلام قبل تمام كلام، هي مبادرة المتكلم بالكلام قبل تمام كلامه، فلا يكاد يبين عن مقصوده ولا يفصح عن مراده. والمسألة السابعة في قوله ولا تتقدم بين يدي الأكبر بالكلام، لأن الشرع حفظ للكبير حقه، ومنه حقه في الكلام ألا يتقدم بين يديه، فلا يشرع من دونه في الكلام فيما قصداه، فلا يشرع من دونه في الكلام فيما قصداه، لا إن افترق مبتغاهما. والأكبر هو المتقدم بالكبر على غيره، هو المتقدم بالكبر على غيره. والكبر نوعان، أحدهما كبر أقدار كالرئاسة والعلم وغيرهما، والآخر كبر أعمار، كبر أعمار ممن يسبق بالسن غيره. فالعبد مأمور بتقديم الأكبر بين يديه في الكلام، ومنهي عن مسابقته فيه حفظا لحقه، لما في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم كبر كبر، تقديما للأكبر من المتكلمين. فيقدم من عرف كبره بقدر أو علم، فيقدم من عرف كبره بقدر أو علم. ومن هذا الباب زجر طلاب العلم عن الكلام بين يدي العلماء، فإن المأمور به شرعا وكل الكلام إليهم، فهو حق ثابت لهم بطريق الشرع، وملتمس العلم مأمور بأن يستغني بهم، لأن ذممهم مشغولة بالكلام بيانا عن الشرع وقياما بحق الله، وذمتك وأنت دونهم بريئة، فإذا بلغت مبلغهم ورمقك الناس بأبصارهم واحتاجوا إلى علمك فاطلب حينئذ نجاة نفسك بالقيام بحق الله سبحانه وتعالى عليك. نعم،
أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله تعالى: الخامس إذا أتيت مضجعك فتوضأ، ونم على شقك الأيمن، واتل آية الكرسي، واجمع كفيك واقرأ فيهما سورة الإخلاص والمعوذتين، وانفث فيهما وامسح بهما ما استطعت من جسدك، تفعل ذلك ثلاثا.
ذكر المصنف وفقه الله الأدب الخامس من الآداب العشرة، وهو يتعلق بأدب النوم، وفيه ثمان مسائل. فالمسألة الأولى في قوله إذا أتيت مضجعك فتوضأ، والمضجع هو محل النوم بالليل، فالمعتاد كون النوم ليلا، والعرب إذا أطلقت المضجع تريد به محل النوم من الليل، فإن الجاري في عادة العرب أنها تأوي في نوم الليل إلى موضع واحد، وأما في نوم النهار فإنهم لا يلزمون موضعا واحدا، فإنهم يسعون في ابتغاء معاشهم وحوائجهم، فينامون تارة في النهار في طلب تلك الحوائج في تجارة أو رعين، وتارة يرجعون إلى دورهم، فلا يستقرون بمحل مضجع الليل، لأن مضجع الليل محل ثقل النوم عادة، فينامون في غيره. والوضوء إذا أطلق يراد به الوضوء الشرعي المأمور به عند الصلاة وغيرها. فإذا أتى أحدنا موضع نومه من الليل أمر بأن يتوضأ وضوءه للصلاة قبل نومه ليلا، لاختصاص اسم المضجع عند العرب بالمقام الذي ينام فيه ليلا. والمسألة الثانية في قوله ونم على شقك الأيمن، أي على جنبك الأيمن من جسدك، بأن يكون مواليا للأرض، فتطرح نفسك عليها على جنبك الأيمن. والمسألة الثالثة في قوله واتل آية الكرسي، وهي قوله تعالى في سورة البقرة الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وسميت هذه الآية آية الكرسي لانفرادها بذكر الكرسي الإلهي، فلم يقع ذكر الكرسي الإلهي في القرآن إلا في هذه الآية. والتلاوة هنا القراءة، فأصل التلاوة الإتباع، وتتنوع معانيها بحسب مواقعها من الكلام، ومنها تلاوة القرآن أي قراءته بإتباع بعضه بعضا. والمسألة الرابعة في قوله واجمع كفيك، وهما باطنا اليد، فكل يد لها كف هي باطنها، فيجمعهما مضمومتين كهيئة الدعاء، فيجمعهما مضمومتين كهيئة الدعاء بأن يصف إحداهما جنب الأخرى، بأن يصف إحداهما جنب الأخرى فتكونان ملتصقتين حذاء بعضهما، فتكونان ملتصقتين حذاء بعضهما. والمسألة الخامسة في قوله واقرأ فيهما سورة الإخلاص والمعوذتين، فتقرأ فيهما ثلاث سور هي سورة الإخلاص قل هو الله أحد إلى آخرها، والمعوذتان وهما قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس إلى آخر السورتين. والمسألة السادسة في قوله وانفث فيهما، أي في كفيك المجموعتين، والنفث هو نفخ معريق لطيفة، والنفث هو نفخ معريق لطيفة، فيكون الهواء المندفع من الفم مصحوبا بريق لطيفة منه. والمسألة السابعة في قوله وامسح بهما ما استطعت من جسدك، والمسح هو الإمرار، فإذا قرأ السورة الثلاث ثم نفث في كفيه مسح بكفيه ما استطاع من جسده، أي ما يصل إليه عادة دون تكلف، أي ما يصل إليه عادة دون تكلف على الحال التي هو عليها من الامتداد. فالممتد على ظهره عند إرادة نومه إذا جمع كفيه وقرأ ثم نفث ثم أراد المسح بالغ في المسح فيما يناله بيده عادة من جسده، ولم يتكلف ما يبعد عنه عادة، فمن الخطأ الواقع رد شيء من الجسد ابتغاء مسحه، فإن من الناس من يرد رجله ثانيا لها حتى يمسح قدمه ثم يفعل بيده الأخرى مثل ذلك ويبالغ في إمرار كفيه على جسده، وهذا مخالف للوارد في الحديث، فإن الوارد في الحديث أن يمسح بهما ما استطاع من جسده، أي ما يصل إليه عادة دون تكلف. والمسألة الثامنة في قوله تفعل ذلك ثلاثا، أي تكرر القراءة والنفث والمسح مرة بعد مرة، فتقرأ ثم تنفث ثم تمسح، فهذه واحدة، ثم تقرأ ثم تنفث ثم تمسح فهذه ثانية، ثم تقرأ ثم تنفث ثم تمسح فهذه ثالثة، وإلى الثلاث انتهى عد الوارد من فعله صلى الله عليه وسلم. والنفث بهؤلاء الصور الثلاث له مقامان، أحدهما النفث بها عند النوم وهو المذكور هنا، النفث بها عند النوم وهو المذكور هنا، والآخر النفث بها عند المرض، النفث بها عند المرض على نفسه أو على غيره، فيقرأ ثم ينفث ثم يمسح، هكذا ثلاثا، ثبت هذا في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها. نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله تعالى، السادس إذا عطست فأغط وجهك بيدك أو بثوبك واحمد الله، فإن شمتك أحد فقال يرحمك الله فقل يهديكم الله ويصلح بالكم.
ذكر المصنف وفقه الله الأدب الخامس من الآداب العشرة، وهو يتعلق بأدب العطاس، وفيه أربع مسائل. فالمسألة الأولى في قوله إذا عطست فغط وجهك بيدك أو بثوبك، والعطاس هو صوت يخرج من الأنف مع هواء شديد، صوت يخرج من الأنف مع هواء شديد، فإذا عطس العبد أمر أن يغطي وجهه لئلا يتناثر أثر عطاسه مما يخرج من أنفه، فيغطيه بيده أو بثوبه ليحصل حبس المتناثر من أنفه عند عطاسه، فإما أن يرد ثوبه كعمامة أو طرف قميص ونحوه على وجهه مغطيا له، أو يمسك بيده على أنفه. والمختار كون الإمساك باليد اليسرى، لأن الخارج عادة عند العطاس هو إيش؟ المخاط، وهو مستقذر طبعا لا شرعا، لأن الخارج عادة عند العطاس هو المخاط وهو مستقذر طبعا لا شرعا. فطباع الناس تنفر من رؤيته وأثره وإن كان غير مستقدر شرعا. والمستقدرات شرعا أو طبعا من الأذى، واليد اليسرى تكون للأذى، أما اليمنى فتكون للتكريم. والمسألة الثانية في قوله واحمد الله، أي قل الحمد لله. ووقع في الأحاديث النبوية صيغ زائدة على لفظ الحمد، فمن اقتصر على الحمد جاء بأقل المأمور به، ومن زاد شيئا مما ورد كان أكمل في الامتثال، كالمتقدم في الحمد بعد الطعام. ومن قواعد الديانة أن السنن المتنوعة في المحل الواحد يؤتى بنوع منها تارة وبنوع آخر تارة أخرى، ليستعمل العبد جميع الوارد من السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيتحقق فيه كمال الاتباع ويعظم أجره في إحياء السنة وحفظها في الناس. والمسألة الثالثة في قوله فإن شمتك أحد فقال يرحمك الله، أي إذا دعا لك أحد بعد عطاسك وحمدك الله بأن قال لك يرحمك الله، فمن سمع عاطسا حمد الله قال له داعيا يرحمك الله. والدعاء بالرحمة متعلق بمن حمد بعد عطاسه، فإن عطس فلم يحمد الله لم يدع له بالرحمة. والمسألة الرابعة في قوله فقل يهديكم الله ويصلح بالكم، ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. والآثار المروية عن الصحابة رضي الله عنهم تدل على أن مقصود الشرع وقوع الدعاء بأي لفظ، على أن مقصود الشرع وقوع الدعاء بأي لفظ. فصح عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول يرحمنا الله وإياكم ويغفر لنا ولكم، يرحمنا الله وإياكم ويغفر لنا ولكم. رواه مالك في موطئه عن نافع عنه، وهو من أصح الأسانيد، وهو أصل ما اعتاده الناس في هذه البلاد من قولهم يرحمنا ويرحمكم الله. فهذا الدعاء الجاري على ألسنتهم مروي أصله عن ابن عمر. وصح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يقول يرحمنا ويرحمكم الله عوض يهديكم الله ويصلح بالكم. فهذه الآثار وما كان في معناها تدل على أن مقصود الشرع وقوع الدعاء هنا، وأكمله أن يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. فمن دعا بغيره ولا سيما بالآثار الواردة عن الصحابة كان موافقا لمقصود الشرع، فلا يطلق القول بكونها مخالفة، فضلا عن أن يقال إنها بدعة. فتكاثر هذه الآثار وتنوعها يدل على أن أصل الشرع المقصود في هذا المحل هو الدعاء. وحاصل ما تقدم أن أذكار العطاس نوعان، أحدهما ذكر العاطس، ذكر العاطس وهو الحمد عند عطاسه، وهو الحمد عند عطاسه، والدعاء لمشمته بقوله يهديكم الله ويصلح بالكم أو غير ذلك من المأثور عن الصحابة رضي الله عنهم وما كان في معناه. والآخر ذكر سامع العاطس، ذكر سامع العاطس وهو الدعاء له بقوله يرحمك الله، وهو الدعاء له بقوله يرحمك الله.
أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله تعالى: السابع رد التثاؤب ما استطعت، وأمسك بيدك على فيك ولا تقل آه آه.
ذكر المصنف وفقه الله الأدب السابع من الآداب العشرة، وهو يتعلق بأدب التثاؤب، وفيه ثلاث مسائل. فالمسألة الأولى في قوله رد التثاؤب ما استطعت، والتثاؤب هو خروج هواء من الفم دون نفخ، خروج هواء من الفم دون نفخ. فإذا اندفع ذلك الهواء من جوف العبد أمر بأن يرده، ورده هو حبسه وكتمه، ورده هو حبسه وكتمه، فيكتمه ما استطاع إلى ذلك سبيلا بأن يجمع نفسه على أنفاسه، بأن يجمع نفسه على أنفاسه حتى لا تتسارع فتخرج على تلك الحال المعروفة بين الناس. والمسألة الثانية في قوله وأمسك بيدك على فيك، أي اقبض بيدك على فيك محكما ثبوتها عليه لئلا تتمادى فتفغر فاك على وجه مستقبح مستشنع. وأكمل ما يستعمل من اليدين هنا ما يناسب الحال، فإن كان الفم مطيبا ليست فيه رائحة كريهة ولا يتصاعد منه ما يستقذر استعمل يمناه، وإن كان يخرج منه لعلة أو غيرها ما يستقدر ويستقبح مما هو أذن استعمل يسراه. والأكمل استعمال ظاهر اليد دون باطن الكف، فيقلب يده ويضعها على فيه لئلا تباشر باطن الكف، فإن كانت الكف يمنى كان يباشر بها أكله وشربه، فالأولى أن لا يجعل باطنها على فيه. وإن كانت اليسرى كانت أحرى بقلب كفه وأن يباشر بظاهرها لئلا يكون في باطنها شيء مما يستقدر من رائحة دفع حاجة وإزالتها أو نحو ذلك. والمسألة الثالثة في قوله ولا تقل آه آه، وهو صوت يصدر، وهو صوت يصدر إذا تمادى المتثائب في فغر فيه، فإنك تسمع من كبس عليه التثاؤب فاستجاب لداعيه يتمطى به التثاؤب ممتدا حتى يخرج منه هذا الصوت آه آه أو نحوه. ووقع في رواية البخاري ها ها، هو الغالب في حال الناس آه آه، وهي رواية أبي داود. ومثل هذا مما يستقبح يبين بما يدل عليه أدنى دلالة، يعني مثل ما قلنا وارد في الحديث آه آه، صار بين أو غير بين، بين بأدنى دلالة، والذي لا يفهم يمكن أن ينظر في الناس إذا تتاءبوا فيفهم، لكن لا ينبغي أن يزاد في البيان بأن يقول المبين هكذا ثم يفتح فمه ويرسل هذا الصوت، فإن هذا مما يستقبح. وبيان الشريعة ينبغي أن يكون على أكمل وجه في القال والحال، فالمبين أحكام الشريعة ينبغي أن يتأنق في البيان المعرب عنها، لأن الشريعة جاءت بأبين الكلام. وكذا إذا بين بحال، بين بحال كملا دون الوقوع في حال النقص التي يزدري فيها الناس المبين على تلك الصورة التي يستقبحونها.
أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله تعالى: الثامن إذا انتهيت إلى مجلس فسلم واجلس حيث ينتهي المجلس، ولا تجلس بين الشمس والظل، ولا تفرق بين اثنين إلا بإذنهما، ولا تقم أحدا من مجلسه، وافسح لمن دخل واذكر الله فيه، وأقله كفارته فتقول: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
ذكر المصنف وفقه الله الأدب الثامن من الآداب العشرة، وهو يتعلق بأدب المجلس، وفيه ثمان مسائل. فالمسألة الأولى في قوله إذا انتهيت إلى مجلس فسلم، أي إذا بلغت مجلسا ووصلت إليه فألق السلام على أهله. وأكمل إلقاء السلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كما تقدم بيانه. والمسألة الثانية في قوله واجلس حيث ينتهي المجلس، أي اتخذ مكانا لجلوسك فيما انتهى إليه المجلس، فإن الناس كانوا إذا جلسوا انضم بعضهم إلى بعض، ولم تكن العرب يجلس أحدها في طرف والآخر في طرف، بل كانوا يجلسون متقاربين، فإذا جاء أحد إلى المجلس جلس قريبا مما انتهى إليه المجلس، فإذا دخل داخل جلس بعده، فإذا دخل داخل جلس بعده، فهذا هو المجلس المنتظم الذي يتحقق به هذا الأدب الوارد في السنة. أما المجالس المتفرقة التي صارت عليها حال الناس فليست مما يجري فيه هذا، فتجد ثلاثة في مجلس كبير يجلس أحدهم غربا ويجلس الآخر جنوبا، فإذا دخل الداخل فلا بأس أن يجلس شمالا. لأن المجلس قد تفرق أهله فهو يتخير منه ما شاء إذ لا منتهى له. أما المجلس الذي يصطف فيه أهله متقاربين يجلس بعضهم إزاء بعض، فالسنة حينئذ أن يجلس الداخل حيث انتهى المجلس، أي في آخره مما بلغه مقام الجالسين. والمسألة الثالثة في قوله ولا تجلس بين الشمس والظل، بأن يكون بعضك في الشمس وبعضك في الظل، للنهي الوارد عن ذلك عند ابن ماجه وإسناده حسن. وروي أنه مجلس الشيطان في أحاديث لا يثبت منها شيء، فالنهي عنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما تعليله بكونه مجلس الشيطان فيروى فيما لا يثبت إسناده. والمسألة الرابعة في قوله ولا تفرق بين اثنين إلا بإذنهما، أي لا تجلس بين اثنين جلس أحدهما إلى الآخر إلا بإذنهما، بأن تستأذن بقعودك بينهما، فإن الأصل أن يجلس أحدهما قريبا من الآخر، فإذا أريد الدخول بينهما طلب إذنهما في الجلوس، فإن أسقطاه بمباعدتهما لم يستحق الإذن شرعا، كان يجلس أحدهما إلى الآخر في قاعة ونحوها وبينهما مقعدين فارغين أو مقعد فارغ، فإذا أراد أحد أن يجلس فليس لهما حق في الإذن، وإنما حقهما في الإذن لو كانا متقاربين، فليس له أن يطلب من أحدهما التنحي ليجلس بينهما، فإن أسقطاه بالمباعدة صار المقام مباحا. والمسألة الخامسة في قوله ولا تقم أحدا من مجلسه، أي بأمره بالقيام منه والتحول عنه، فينهى العبد إذا دخل مجلسا أن يعمد إلى جالس في موضع منه ثم يقيمه ليجلس مكانه ما لم يعرف عادة لزومه له، ما لم يعرف عادة لزومه له، كمجلس إفتاء أو إقراء أو تعليم، فإن صاحبه الذي ألفه واعتيد جلوسه فيه أحق به من غيره. والمسألة السادسة في قوله وافسح لمن دخل، أي وسع له، فالإفساح التوسعة، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، أي إذا قيل لكم توسعوا في المجالس فتوسعوا يوسع الله عليكم. وتوسيع الله على الجالسين إذا وسعوا نوعان، وتوسيع الله على الجالسين إذا وسعوا نوعان، أحدهما توسيع حسي، توسيع حسي بأن يطيب لهم المقام، بأن يطيب لهم المقام ويجدوا في جلوسهم راحة فلا يضيق أحدهم على غيره، والآخر توسيع معنوي، والآخر توسيع معنوي بأنس نفوسهم، بأنس نفوسهم والتذاذهم بجلوسهم، والتذاذهم بجلوسهم. والمسألة السابعة في قوله واذكر الله فيه، وذكر الله شرعا هو حضوره، هو حضوره وشهوده في القلب واللسان أو أحدهما، فيحضر ذكر الله في قلب العبد ويشهده تارة، وتارة يجري به لسانه، وتارة تكمل حاله فيكون لسانه مواطئا لحركة قلبه في إعظام الله وإجلاله وإحضاره. والمسألة الثامنة في قوله وأقله كفارته، فتقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، أي أقل ما يؤتى به من ذكر الله في المجلس أن يؤتى بكفارة المجلس الواردة في الأحاديث النبوية، ولفظها هو المذكور. وسميت كفارة مجلس لأن الغالب على مجالس الخلق اشتمالها على اللغط والغلط، لأن الغالب على مجالس الخلق اشتمالها على اللغط والغلط، فتكون كفارة لما اقترفوه فيها. فإن كان مجلس خير شرع الإتيان بها وكانت كالخاتم عليه، فإن كان مجلس خير شرع الإتيان بها وكانت كالخاتم عليه، صح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن الخطأ توهم أنه لا يؤتى بها إلا مع وجود غلط ولغط في المجلس، فإنه يؤتى بها مطلقا، وجعل لها هذا الاسم ملاحظة لحال الخلق في مجالسهم.
نعم. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله تعالى: التاسع أعطي الطريق حقه، فغض بصرك وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر.
ذكر المصنف وفقه الله الأدب التاسع من الآداب العشرة، وهو يتعلق بأدب الطريق، وفيه خمس مسائل. فالمسألة الأولى في قوله أعطي الطريق حقه، وهذا هو الأصل الجامع في أدبه، وهو ينتظم فيه ما ذكر بعده وغيره مما لم يذكر. وحق الطريق هو ما ثبت له ولزم الخلق، هو ما ثبت له ولزم الخلق. وطريق معرفته الدليل الشرعي والعرف المرعي، وطريق معرفته الدليل الشرعي والعرف المرعي. والأدب في الطريق إعطاء حقه، أي بذله والقيام به، والأدب في الطريق إعطاء حقه أي بذله والقيام به. فما ثبت أنه من حق الطريق بطريق الشرع أو بطريق العرف لزم بذله والقيام به. ومما يندرج في هذا الأصل المأمور به ما تعارف عليه الخلق من أحكام الطريق المقررة في أنظمة البلديات على اختلاف البلدان، فإنها من جملة ما ثبت للطريق ولزم السالكين له بطريق العرف المستقر عند الناس، فيكون لازما للعبد لأنه من جملة ما يندرج في إعطاء الطريق حقه. ويعظم هذا إذا تعلق بحفظ حق غيره، فإنه يكون مطالبا في ذمته بما أفسده أو أتلفه من حق المسلمين فيه، لأنه من الأموال العامة التي يشترك المسلمون في منفعتها، فالإخلال بشيء منها، والإضرار به من عدم القيام بحق الطريق المنهي عنه شرعا. ومن النقص البين في معرفة أحكام الشرع أن كثيرا من المتكلمين في أحكامه لا تجاوز مقالاتهم بيان شيء جاء به الدليل دون تنزيله على الواقع، فكأن الأدلة صماء لا تستوعب ما يتجدد في أحكام الناس وتضيق عنه. ومن أعمل نظره في أحكام الشرع كافة وقف على ما يفي ببيان أحكام الشرع فيما يتجدد للناس في أبواب السياسة أو الاقتصاد أو الثقافة أو الاجتماع أو غير ذلك، لكن قصور نظر المتكلمين في العلم عن استبانة مكنون الأدلة الشرعية صير فينا من يستبيح القبائح تالما لها، متوهما أن القيام بذلك فضيلة، ويزري على من يلتزم بها وفاء بحق ما دل عليه الشرع في أصوله وحقائقه وإن تجددت صوره ومتعلقاته. فإذا قرأت آية أو حديثا فأحسن فهمها بمعرفة ما يندرج فيها مما قرر في كتب أهل العلم وما ألحق به مما يتجدد في أحوال الناس. والعجز عن هذا جعل من المقالات الرائجة الزعم بأن المسلمين يفتقرون إلى نظام كذا أو نظام كذا مما لا توجد في زعمهم أصوله في الشرع، ولو حققوا وكان نافعا لكانت أصوله في الشرع، فإن لم يكن نافعا فإن الشرع منه بريء ولا خير فيه للمسلمين، وإن توهم أحد منهم منفعته لهم. والمسألة الثانية في قوله فغض بصرك، وهذا شروع في تفصيل إعطاء الطريق حقه، فمنه غض البصر فيه وهو إدناؤه وحبسه وعدم إطلاقه. فمن أدب الطريق أن تغض بصرك حابسا له مدنيا له غير مرسل بصرك يمنة ويسرة، فإن هذا فعل مذموم، فإن للناس حرمة، وقد يبدر من أحدهم خلة لا يحب أن يطلع عليها أحد فيقبح بك أن تمد بصرك إليهم. زد على هذا أن من امتد بصره كان كمن يمد حبالا يجذب بها الشر إليه، فإنه يطلع هنا على شيء وهناك على شيء ويكون في هذا أو ذاك شر فيسري إلى قلبه بنظره، بخلاف من حبس نظره وأدناه وغضه فمشى في طريقه حابسا بصره. وفي كتاب التوابين لابن قدامة أن رجلا دخل على أحد الصالحين فجلس إليه ثم رفع بصره إلى سقف بيته، فذكر له أن سقف البيت يوشك أن يسقط، فقال إني لم أرفع رأسي إليه من مدة كذا وكذا. قال ابن قدامة وكانوا يكرهون فضول النظر كما يكرهون فضول الكلام، أي يكرهون ما يزيد عن الحاجة من النظر كما يكره ما يزيد عن الحاجة من الكلام، لأنه من أسباب فساد القلوب وهو من موارد عللها على ما بسطه ابن القيم في إغاثة اللهفاني وغيره. والمسألة الثالثة في قوله وكف الأذى. والأذى هو إيصال ما يكره، والأذى هو إيصال ما يكره، فمن أوصل إلى أحد شيئا يكرهه فقد آذى. والعبد مأمور بكف أذاه أي منعه وحبسه، فلا يتعرض لأحد في الطريق بسوء. والمسألة الرابعة في قوله ورد السلام، أي أجب المسلم عليك إذا ألقى عليك السلام. ورد السلام كما تقدم إيش؟ واجب إجماعا، ورد السلام واجب إجماعا، نقله ابن عبد البر وغيره. والمسألة الخامسة في قوله وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، فتأمر بالمعروف بالحث عليه والترغيب فيه، وتنهى عن المنكر بالزجر عنه والترهيب منه. وحق الطريق المذكور هنا خمسة أنواع، حق الطريق المذكور هنا خمسة أنواع. أحدها غض البصر، وثانيها كف الأذى، وثالثها رد السلام، ورابعها الأمر بالمعروف، وخامسها النهي عن المنكر. وهن مذكورات في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين في حق الطريق.
أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله تعالى: العاشر البس الجميل من الثياب وأفضلها الأبيض، ولا يجاوز كعبيك سفلا، وابدأ بيمينك لبسا وبشمالك خلعا، تمت بحمد الله.
ذكر المصنف وفقه الله الأدب العاشر من الآداب العشرة، وهو يتعلق بأدب اللباس، وفيه خمس مسائل. فالمسألة الأولى في قوله البس الجميل من الثياب، آمرا بلبس الجميل من الثياب. والثياب جمع ثوب، وهو اسم لما يلبس على شيء من البدن كالقميص أو العمامة، فكل ما يلبس على البدن يسمى ثوبا. سمي ثوبا لأنه يثاب إليه، أي يرجع إليه، فيلبس مرة بعد مرة. والجميل من الثياب المستحسن شرعا أو عرفا، والجميل من الثياب المستحسن شرعا أو عرفا. ولبسه تغطية البدن أو بعضه به، تغطية البدن أو بعضه به. والمسألة الثانية في قوله وأفضلها الأبيض، فهو المفضل منها شرعا وطبعا، فالأبيض سيد الألوان، فإن الشريعة اختارته تقديما في المأمور به مما يتخذ من الثياب. صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال البسوا البياض، والملبوس من البياض ما استحسنه العرف دون ما استقبحه، ما استحسنه العرف دون ما استقبحه. والعرف يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة، فمن الممدوح في عرف قطرنا مما يلبسه الرجل عادة بياضا أن يلبس عمامته أو ثوبه دون بشته أو حذائه، فإن الناس يستقبحون ذلك، فيجري فيما يلبس من البياض فيما جرى العرف بمدحه فيه دون ما استقبحه، فإن الأعراف ترعى وتجري الأحكام وفقها. والمسألة الثالثة في قوله ولا يجاوز كعبيك سفلى، ذاكرا منتهى الثوب سفلا وهو الكعبان، وهما العظمان الناتئان أسفل الرجل عند ملتقى القدم بالساق، وكل رجل لها كعبان في أصح قولي أهل اللغة، أحدهما باطن والآخر ظاهر. فينتهي لبس الثوب سفلا إلى الكعبين، ومحله حال الاختيار دون الاضطرار، ككون ثوبه يتسفل دون كعبيه عند نزوله ساجدا أو نحو ذلك، أو كون العمل الذي هو فيه يحتاج عادة إلى إسباغ الثياب عليه كالمشتغلين في الأمور الطبية ونحوها، ممن يضطرون إلى ذلك في الأماكن المخصصة للعدوى وغير ذلك. ولم يذكر المصنف منتهاه علوا، إذ لا حد له من البدن، فله أن يجعله إلى أعلى سرته عند بطنه، وله أن يجعله إلى أعلى صدره، وله أن يجعله إلى كتفيه، وأقل ما يعلو منه ما يتحقق به ستر العورة، وأقل ما يعلو منه ما يتحقق به ستر العورة، كانتهائها إلى السرة بالنسبة إلى الرجل البالغ، كانتهائها إلى السرة بالنسبة إلى الرجل البالغ. فالرجل البالغ أقل ما يكون علو الثوب على بدنه أن ينتهي إلى سرته، وهي ليست من العورة، فإن انخفض عنها كان ذلك ممنوعا منه شرعا. والمسألة الرابعة في قوله وابدأ بيمينك لبسا، فيقدمها عند لبس الثوب فيما له جهتان يمنى ويسرى، كاليد في قميص والرجل في سراويل ونحوهما. أما ما له جهة واحدة كلبس شيء في وجه أو رأس فلا يدخل في هذا، فمن أراد أن يلبس شيئا على رأسه ألقاه ولم يتعمد طلب جهة منه، لأنها لا تتميز عن غيرها في اللبس، بخلاف ما تقابل كيد أو رجل فيبدأ باليمنى. والمسألة الخامسة في قوله وبشمالك خلعا، فتقدمها عند خلع الثوب فيما له جهتان يمنى ويسرى دون ما له جهة واحدة كما تقدم. ثم ختم المصنف بقوله تمت بحمد الله، لأن الحمد كلمة الشكر، وحمد الله مأمور به عند رؤية نعمه، ومنها تمام التصنيف من المصنفين. وهذا آخر البيان على هذه النبذة من الآداب العشرة، وهي طليعة لما وراءها من الآداب، تستدعي بما أدركت من أحكامها إلى استيفاء باب الآداب وعدم إغفاله، فإن نقص الآداب علما وحالا نقص في العبودية، وكمالها علما وحالا كمال في العبودية، وهي من وظائف العبودية اللازمة في مبادئ الإقبال على الله سبحانه وتعالى. ينبغي أن يتحرى ملتمس العلم خاصة والمسلم عامة معرفة الآداب والقيام بها.
لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين. قلتم وفقكم الله تعالى ونفعنا بعلمكم في مصنفكم الآداب العشرة. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم هداني الله وإياك لأحسن الأخلاق أن من أعظم الآداب عشرة.
ابتدأ المصنف وفقه الله رسالته بالبسملة مقتصرا عليها اتباعا للوارد في السنة النبوية في مكاتباته ورسائله صلى الله عليه وسلم إلى الملوك، فالتصانيف تجري مجراها. ثم ذكر أن من أعظم الآداب عشرة، والآداب كثيرة العدد متفرقة الأبواب، والمعدود منها في هذه الرسالة عشرة خصت بالعد لاتصافها بالأعظمية، وهي بلوغها غاية الأهمية. ووصفت الآداب العشرة المذكورة فيها بأنها من أعظم الآداب لأمرين. ووصفت الآداب العشرة المذكورة فيها بأنها أعظم الآداب لأمرين، أحدهما الاعتناء بها شرعا، فدلائل الشرع متكاثرة في بيان الأحكام المتعلقة بتلك الآداب العشرة، والآخر كثرة وقوعها واستعمالها عرفا، فإن من الجاري بين الناس اتباع هذه الآداب لكثرة رواج ما يتعلق بها من الأحوال في يوم أحدهم وليلته. والآداب جمع أدب، وهو ما حمد شرعا أو عرفا، وهو ما حمد شرعا أو عرفا. فالمحمودات الشرعية والعرفية تسمى آدابا، وحقيقتها خصال الخير، ويسمى المتحلي بها مؤدبا، ويوصف بأنه ذو أدب. ووجه نعته بذلك اجتماع خصال الخير فيه، ذكره ابن القيم في مدارج السالكين. والأصل الوثيق الذي تبنى عليه الآداب هو الأحكام الشرعية والأعراف المرعية، فتارة يستمد الأدب من دليل الشرع، وتارة يستمد الأدب من داعي العرف، والنزع من هذين الموردين هو أصل الموارد في تعيين الآداب وبيان ما يتعلق بها، وهما سابقان لما أكب عليه الناس بأخره مما استحسنوه من تآليف أهل الشرق أو الغرب من غير المسلمين، وسموه بروتوكولا أو إتيكيتا أو غير ذلك من الأسماء التي جعلوها له. فإنما يوجد في الدلائل الشرعية والأعراف المرعية التي نشأت عليها هذه الأمة الإسلامية أرفع وأعلى مما يوجد في غيرها. فحقيق بالمتحلين بالعلم أن يتحققوا في باب الآداب بأمرين، أحدهما أن يكون موردهم في معرفة الآداب هو الشرع القويم والعرف المستقيم، أن يكون موردهم في معرفة الآداب هو الشرع القويم والعرف المستقيم، ففيهما غنية عما سواهما، والآخر أن يمتثلوا تلك الآداب ويتحققوا بها، فإنهم أولى الخلق بأن يكونوا أهل أدب، فإن صفوة الخلق محمد صلى الله عليه وسلم كان أكمل الناس أدبا، والشارعون في طلب ميراثه من العلم حري بهم أن يقتدوا به فيتحلوا بهديه وخلقه وأدبه صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله تعالى: الأول إذا لقيت مسلما فسلم عليه قائلا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإن سلم عليك فقل: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ذكر المصنف وفقه الله الأدب الأول من الآداب العشرة، وهو يتعلق بأدب السلام، وفيه ثلاث مسائل. المسألة الأولى في قوله: إذا لقيت مسلما فسلم عليه، فمن أدب الإسلام بذل السلام، ومحله إذا لقيت مسلما، واللقي هو توافي اثنين فأكثر متقابلين، هو توافي اثنين متقابلين أو أكثر، فإذا وافى أحد أحدا وتقابلا شرع إلقاء السلام. واللقي نوعان: أحدهما لقي حقيقي، وهو ما كان بلا حجاب، وهو ما كان بلا حجاب، والآخر لقي حكمي، وهو ما كان مع حجاب، كالواقع في الاتصالات الهاتفية وأشباهها، كالواقع في الاتصالات الهاتفية وأشباهها. فاللقي الحكمي يعطى أحكام اللقي الحقيقي. وشرط بذل السلام كون من لقيت مسلما لا كافرا، فالكافر من أهل الكتاب وغيرهم لا يلقى عليه السلام لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك. والمسألة الثانية في قوله قائلا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهي تبين لفظ السلام المأمور به إذا ألقي، أن تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهي صفته الكملة، فإن له ثلاث مراتب. فالمرتبة الأولى قول السلام عليكم، والمرتبة الثانية قول السلام عليكم ورحمة الله، والمرتبة الثالثة قول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإليها انتهى السلام في أصح قولي أهل العلم، وهو المعروف عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والأحاديث الواردة في الزيادة عليها لا يصح منها شيء. وعلى المرتبة الثالثة اقتصر المصنف ترغيبا في تحري الكمال، ترغيبا في تحري الكمال، فإنها أكملهن، فالملقي السلام بها ينال 30 حسنة. ثبت بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإلقاء السلام سنة إجماعا، نقله ابن عبد البر وغيره. فيستحب لمن لقي مسلما أن يلقي عليه السلام. والمسألة الثالثة في قوله وإن سلم عليك فقل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وهي تبين صفة السلام، وهي تبين صفة رد السلام الملقى عليك بأن تقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولو اقتصر على أوله جاز، وكذا لو اقتصر على ذكر الرحمة معه، وأتمه هو ما ذكر. فرد السلام له مراتب 3 كمراتب إلقاء السلام، والكملة منهن أن يأتي به تاما فيقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ورد السلام على من ألقي عليه واجب إجماعا، نقله ابن عبد البر وغيره. ومحل وجوبه من ألقي عليه دون غيره، ومحل وجوبه من ألقي عليه دون غيره. فإن كان الملقى عليه واحدا صار الرد عليه فرض عين، وإن كان الملقى عليهم جماعة صار الرد فرض كفاية عليهم، فإذا رد أحدهم أجزأ عن بقيتهم. وقولنا ومحل وجوب السلام، وجوب رد السلام الملقى عليه، يعلم به أن من سمع سلاما لم يلقى عليه لم يكن عليه واجبا. فلو قدر أن أحدا يجلس في جانب المسجد ودخل رجل فقصد آخر في جانب آخر منه، فلما أقبل على من يريده قال له السلام عليكم، وكان مقصوده من السلام إلقاؤه على هذا الذي أقبل عليه دون ذلك الآخر في تلك الجهة، فيكون الرد واجبا على من أريد بإلقاء السلام عليه دون من سمعه. فمن سمع السلام ولم يكن مرادا بإلقائه عليه لا يكون رد السلام عليه واجبا.
نعم. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله تعالى: الثاني إذا أردت الدخول على أحد فاستأذن واقفا عن يمين الباب أو يساره، فإن أذن لك دخلت، وإن قيل لك ارجع فارجع.
ذكر المصنف وفقه الله الأدب الثاني من الآداب 10، وهو يتعلق بأدب الاستئذان، وفيه 4 مسائل. فالمسألة الأولى في قوله إذا أردت الدخول على أحد فاستأذن، المبين محل الاستئذان وهو عند إرادة الدخول، فمن أراد أن يدخل قدم استئذانه ولم يؤخره حتى يدخل، فمحل الأدب قبل الدخول لا بعده. والاستئذان هو طلب الإذن، والدخول على الشيء هو الولوج عليه والكون معه. والدخول على الشيء هو الولوج إليه والكون معه. والأمر بالاستئذان يكون فيما هو محجوب عادة كدار ومكتب ونحوهما، لا ما هو مفتوح عادة كدكان سوق أو مكتب يطرق عادة فلا يغلق بابه. فإذا كان المراد الاستئذان عليه محجوبا في العادة الجارية كأبواب الدور أو أبواب المكاتب التي لا يعتاد فتحها، تعلق الاستئذان بهذه الحال. فإن كان الحجاب مرفوعا عادة كباب دكان سوق أو باب مكتب يطرق عادة ولم يجري العرف بغلقه، فإن الاستئذان يرتفع حكمه هنا. والثانية في قوله واقفا عن يمين الباب أو يساره، فإذا أراد الداخل الاستئذان وقف عن يمين الباب أو يساره ولم يقف مواجهة، لأن مقصود الاستئذان حفظ العورات بعدم الاطلاع عليه، لأن مقصود الاستئذان حفظ العورات بعدم الاطلاع عليها، وتحققه يكون بمباعدة الباب لئلا تبدو عورة لا يحل الاطلاع عليها فيتأذى المستأذن عليه. والوقوف على إحدى جنبتي الباب يحفظ العبد من الوقوع في مطالعة العورات المحظورة عليه. والمسألة الثالثة في قوله فإن أذن لك دخلت، لأن الإذن لفظ يستباح به الدخول، فإذا قيل له أدخل أو تفضل وما في معناهما دخل، فلا ينحصر حصول الإذن بقول أدخل، بل يلحق به ما كان في معناه عرفا كالجار في قول الناس تفضل أو تعال أو نحوهما من الألفاظ العرفية الدالة على ذلك. والمسألة الرابعة في قوله وإن قيل لك ارجع فارجع، أي إذا لم يؤذن لك فمنعت وقيل لك ارجع فارجع، ممتثلا لقوله تعالى وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا. والرجوع إذا لم يؤذن لأحد له حالان، والرجوع إذا لم يؤذن لأحد له حالان، إحداهما رجوع مع طيب نفس، رجوع مع طيب نفس، فلا يجد المردود في نفسه ألما، والأخرى رجوع مع خبث نفس فيجد المردود في نفسه ألما. فالأول موافق للشرع تسليما، والآخر منازع للشرع، فإن الأمر بالرجوع هو أمر الله سبحانه وتعالى، وحقيقة امتثال أمره هو التسليم له بألا يبقى في النفس منازعة لحكمه. وقد أمرنا سبحانه وتعالى إن رددنا أن نرجع، فإن للناس أعذارا، وإذا انطوت النفس على ملامة المستأذن عليه وجرى اللسان بالوقيعة فيه كانت تلك الحال دليلا على عدم صدق التسليم لأمر الله في نفس العبد. وهذه المسألة وسابقتها فيهما حكمان من أحكام الاستئذان يتعلقان بالإذن والمنع، وبقي حكم ثالث وهو عدم إجابة المستأذن، عدم إجابة المستأذن، فإن لم يجب رجع. فالاستئذان له حالان، إحداهما حصول الإجابة بالإذن أو المنع، حصول الإجابة بالإذن أو المنع، فإن أذن له دخل وإن منع رجع. والأخرى عدم حصولها فلا يجاب بإذنه أو منعه، عدم حصولها فلا يجاب بإذنه أو منعه فيرجع. نعم،
أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله تعالى: الثالث سم الله في ابتداء أكلك وشربك قائلا بسم الله، وكل بيمينك وكل مما يليك، وإذا فرغت فالعق أصابعك وقل الحمد لله.
ذكر المصنف وفقه الله الأدب الثالث من الآداب العشرة، وهو يتعلق بأدب الطعام، وفيه ست مسائل. فالمسألة الأولى في قوله سم الله في ابتداء أكلك وشربك، وهي في ذكر ما يقال عند ابتداء الأكل والشرب. والمراد بالابتداء المبادرة بقولها قبل وقوع الأكل والشرب، المبادرة بقولها قبل وقوع الأكل أو الشرب، فيأتي بها قبل شروعه في أكله أو شربه. والمسألة الثانية في قوله قائلا بسم الله، أي حال تسميتك في ابتداء الأكل والشرب، فتقول بسم الله. فقوله قائلا بسم الله تفسير لقوله سم الله، فتقول بسم الله مقتصرا على الصيغة المذكورة، لأنها امتثال الأمر النبوي في حديث عمر ابن أبي سلمة رضي الله عنه المخرج في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فقوله صلى الله عليه وسلم سم الله أي قل بسم الله، ووقع التصريح بهذا في رواية الطبراني في المعجم الكبير في الحديث المذكور، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا غلام قل بسم الله. والزيادة عليها بذكر الرحمن أو بذكر الرحمن الرحيم أو بإضافة غيرهما من الأسماء الحسنى، أو جعله موضعهما أو موضع أحدهما، كأن يقول بسم الله الرحمن الرزاق أو بسم الله الرزاق الكريم، كل ذلك يتحقق به الأمر وزيادة. فالآتي بها حصلت منه التسمية فقال بسم الله، ثم زاد عليها ما زاد. واختلف أهل العلم في الأكمل منهما، أهو الاقتصار على قول بسم الله أم تكميلها بالرحمن الرحيم وما جرى مجراها؟ فاختار أبو زكريا النووي وابن تيمية الحفيد أن الزيادة أكمل وأفضل، ونازعهما أبو الفضل ابن حجر في فتح الباري متعقبا كلام النووي لما ذكره من أنه لم يقف على دليل خاص يفيد أن الزيادة أكمل، وما ذهب إليه ابن حجر أقوى، فالأكمل الاقتصار على الوارد في السنة النبوية من قول بسم الله، فإن زاد عليها شيئا فقد عدل إلى المفضول عن الفاضل، وكان فعله جائزا. وتقدم أن التسمية تكون في ابتداء الطعام، ومن لم يسمي في ابتداء الطعام فله حالان، إحداهما أن يذكر التسمية في أثنائه فيأتي بها قائلا بسم الله في أوله وآخره، والأخرى ألا يذكرها إلا بعد فراغه من طعامه، فلا يشرع له الإتيان بها، ألا يذكرها إلا بعد فراغه من طعامه فلا يشرع له الإتيان بها. والمسألة الثالثة في قوله وكل بيمينك، وفيه بيان آلة الأكل من الإنسان وهي اليد اليمنى، وترك التصريح بكونها اليد لأنها آلته المعلومة عند الناس كلهم، مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، فالرجل ليست آلة أكل عادة، ولو أكل بها فآلة الأكل عادة هي اليد، فالأحكام متعلقة بها، واليد المأمور باتخاذها آلة أكل هي اليد اليمنى لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم وكل بيمينك. ومن لم تكن له يد وصارت له قدرة أن يأكل بقدميه فإنه يقدم الأكل باليمنى إلا إن عجز، فإنه يكون معذورا فيأكل بما يستطيع لعجزه. والمسألة الرابعة في قوله وكل مما يليك، أي مما يقرب منك، لحديث عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه المتقدم ذكره، ومحله إذا كان الطعام واحدا فإن تعددت أنواعه جاز أن يتناول منه ما بعد عنه، فإذا كانت المائدة ذات صنف واحد أكل مما يليه، وإن تعددت أنواعها فقرب شيء وبعد شيء أكل مما يحب، فله أن يأكل من البعيد عنه لأنه ليس شيء من جنسه قريبا منه. والمسألة الخامسة في قوله وإذا فرغت فالعق أصابعك، وهذه المسألة وتاليتها من أدب الطعام المرتب بعده، فآداب الطعام ثلاثة أقسام، أحدها أدب قبله، وثانيها أدب في أثنائه، وثالثها أدب بعده. فمن الأدب بعد الفراغ من الطعام والانفصال عنه لعق الأصابع، واللعق هو إيش؟ سنت. هو اللحس باللسان، هو اللحس باللسان. والأدب فيه أن يكون رفيقا دون صوت، والأدب فيه أن يكون رفيقا دون صوت. فمن يدخل أصابعه في فيه بعد الطعام ثم يجذبها بصوت شديد مفارق الأدب، فإن حقيقة اللحس المحمود أن يلعقها لعقا خفيفا، للأحاديث الواردة في الأمر بذلك رجاء بركتها. ويجري مجرى لحس الأصابع لحس آلات الأكل كملعقة أو شوكة أو سكين، فإن ما يرجى من البركة في الطعام يبقى في هذا كما يوجد في أصابع المتناول طعامه بيده مباشرة. والمرء مخير في تحصيل هذه الفضيلة الواردة في الأحاديث النبوية بين كونه يلعقها بنفسه أو يلعقها غيره، كما صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمخصوص بلعق غيره من بينه وبين أصابع الملعوق مؤانسة وملاطفة، كزوج أو ولد صغير، دون من يتقزز عادة من ذلك. فإن الحديث الوارد في ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم فليلعقها أي بنفسه أو ليلعقها، محله ما جرت به نفوس العرب الطيبة من الملاطفة والملاعبة بذلك بين زوج وزوجه، أو بين أب أو أم وابنهما، فمثل ذلك تحقيق للسنة. وأما بين من لم تنعقد بينهما قاصرة زوجية أو أبوة فإن هذا مما تتقدر منه العرب وتتقزز منه النفوس عادة. ومن معايير أبواب من الأحكام عند أحمد وغيره ما طبعت عليه العرب من العادات المستقيمة، ومثل هذا إنما يألفه العربي الطيب عند وقوعه على النعت المذكور دون غيره. والمسألة السادسة في قوله وقل الحمد لله، وهو في مقابل التسمية بدءاً، فيقول بعد فراغه الحمد لله، ومحلها الفراغ من الطعام والانفصال عنه. فإذا فرغ من الطعام كله أكلا أو شربا نوعا أو أنواعا حمد الله عز وجل. والأحاديث الواردة في صيغ الحمد بعد الطعام مختلفة، يجمعها حصول الحمد، فهو المأمور به المحقق تلك الفضيلة. فإذا قال العبد الحمد لله كفاه، فإذا زاد ما جاء في الوارد كقوله الحمد لله طيبا كثيرا مباركا فيه غير مكفي ولا مكفور ولا مستودع ربنا أو غيره من ألفاظ الحمد بعد الطعام الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك أكمل.
نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله تعالى: الرابع تكلم بطيب القول في خير واخفض صوتك متمهلا في حديثك، وأنصت لمن كلمك مقبلا عليه ولا تقاطع ولا تتقدم بين يدي الأكبر بالكلام.
ذكر المصنف وفقه الله الأدب الرابع من الآداب العشرة، وهو يتعلق بأدب الكلام، وفيه سبع مسائل. فالمسألة الأولى في قوله: تكلم بطيب القول في خير، والطيب من القول هو الطاهر السالم من الخبث، والطيب من القول هو الطاهر السالم من الخبث، والخير هو ما رغب فيه شرعا أو عرفا، والخير هو ما رغب فيه شرعا أو عرفا. والعبد مأمور في منطقه بأمرين هما المذكوران في قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، متفق عليه. فأحدنا يؤمر إذا تكلم أن يقول خيرا أو أن يحفظ منطقه فلا يتكلم بشيء. والمسألة الثانية في قوله: واخفض صوتك. فالصوت وعاء الكلام الذي يدفع به إلى الخلق، وخفضه هو الهمس به وترك رفعه، وخفضه هو الهمس به وترك رفعه. فإذا تكلم همس بكلامه ولم يرفع صوته. والمسألة الثالثة في قوله: متمهلا في حديثك. فإذا تحدث العبد سن له أن يتمهل في حديثه، والتمهل التأني والتؤدة، فيخرج كلامه شيئا فشيئا حتى يتحرز فيما يتكلم به ويعقل عنه، حتى يتحرز فيما يتكلم به ويعقل عنه. فمنفعة التمهل في الكلام أمران: أحدهما حصول احتراز المتكلم في كلامه، حصول احتراز المتكلم في كلامه، فلا يخرج شيئا من الكلام إلا وقد وزنه، فلا يخرج شيئا من الكلام إلا وقد وزنه. والآخر حصول عقل معنى كلامه، حصول عقل معنى كلامه، فيفهم عنه ويدرك ما يريد بكلامه. والمسألة الرابعة في قوله: وأنصت لمن كلمك، أي بإلقاء سمعك وتوجه قلبك إليه. فالإنصات المأمور به قدر زائد عن الاستماع. قال الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. فالاستماع إلقاء السمع للمتكلم، فالاستماع إلقاء السمع للمتكلم، والإنصات إلقاء السمع له وترك الكلام عند كلامه، إلقاء السمع له وترك الكلام عند كلامه. فالإنصات أعلى من الاستماع، وكل إنصات استماع وزيادة، وكل إنصات استماع وزيادة، وليس كل استماع إنصاتا، وليس كل استماع إنصاتا. والمسألة الخامسة في قوله مقبلا عليه، أي مشرفا بصورتك الظاهرة من بدنك عليه، أي مشرفا بصورتك الظاهرة من بدنك عليه، اعتناء بحقه وحفظا لوده. وأكمل الإقبال ما واطأ فيه الباطن الظاهر، وأكمل الإقبال ما واطأ فيه الباطن الظاهر، فجمع عليه. والمسألة السادسة في قوله ولا تقاطع، والمقاطعة هي مبادرة المتكلم بالكلام قبل تمام كلامه، هي مبادرة المتكلم بالكلام قبل تمام كلامه، فلا يكاد يبين عن مقصوده ولا يفصح عن مراده. والمسألة السابعة في قوله ولا تتقدم بين يدي الأكبر بالكلام، لأن الشرع حفظ للكبير حقه، ومنه حقه في الكلام ألا يتقدم بين يديه، فلا يشرع من دونه في الكلام فيما قصداه، فلا يشرع من دونه في الكلام فيما قصداه، لا إن افترق مبتغاهما. والأكبر هو المتقدم بالكبر على غيره، هو المتقدم بالكبر على غيره. والكبر نوعان، أحدهما كبر أقدار كالرئاسة والعلم وغيرهما، والآخر كبر أعمار، كبر أعمار ممن يسبق بالسن غيره. فالعبد مأمور بتقديم الأكبر بين يديه في الكلام، ومنهي عن مسابقته فيه حفظا لحقه، لما في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم كبر كبر، تقديما للأكبر من المتكلمين. فيقدم من عرف كبره بقدر أو علم، فيقدم من عرف كبره بقدر أو علم. ومن هذا الباب زجر طلاب العلم عن الكلام بين يدي العلماء، فإن المأمور به شرعا وكل الكلام إليهم، فهو حق ثابت لهم بطريق الشرع، وملتمس العلم مأمور بأن يستغني بهم، لأن ذممهم مشغولة بالكلام بيانا عن الشرع وقياما بحق الله، وذمتك وأنت دونهم بريئة، فإذا بلغت مبلغهم ورمقك الناس بأبصارهم واحتاجوا إلى علمك فاطلب حينئذ نجاة نفسك بالقيام بحق الله سبحانه وتعالى عليك. نعم،
أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله تعالى: الخامس إذا أتيت مضجعك فتوضأ، ونم على شقك الأيمن، واتل آية الكرسي، واجمع كفيك واقرأ فيهما سورة الإخلاص والمعوذتين، وانفث فيهما وامسح بهما ما استطعت من جسدك، تفعل ذلك ثلاثا.
ذكر المصنف وفقه الله الأدب الخامس من الآداب العشرة، وهو يتعلق بأدب النوم، وفيه ثمان مسائل. فالمسألة الأولى في قوله إذا أتيت مضجعك فتوضأ، والمضجع هو محل النوم بالليل، فالمعتاد كون النوم ليلا، والعرب إذا أطلقت المضجع تريد به محل النوم من الليل، فإن الجاري في عادة العرب أنها تأوي في نوم الليل إلى موضع واحد، وأما في نوم النهار فإنهم لا يلزمون موضعا واحدا، فإنهم يسعون في ابتغاء معاشهم وحوائجهم، فينامون تارة في النهار في طلب تلك الحوائج في تجارة أو رعين، وتارة يرجعون إلى دورهم، فلا يستقرون بمحل مضجع الليل، لأن مضجع الليل محل ثقل النوم عادة، فينامون في غيره. والوضوء إذا أطلق يراد به الوضوء الشرعي المأمور به عند الصلاة وغيرها. فإذا أتى أحدنا موضع نومه من الليل أمر بأن يتوضأ وضوءه للصلاة قبل نومه ليلا، لاختصاص اسم المضجع عند العرب بالمقام الذي ينام فيه ليلا. والمسألة الثانية في قوله ونم على شقك الأيمن، أي على جنبك الأيمن من جسدك، بأن يكون مواليا للأرض، فتطرح نفسك عليها على جنبك الأيمن. والمسألة الثالثة في قوله واتل آية الكرسي، وهي قوله تعالى في سورة البقرة الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وسميت هذه الآية آية الكرسي لانفرادها بذكر الكرسي الإلهي، فلم يقع ذكر الكرسي الإلهي في القرآن إلا في هذه الآية. والتلاوة هنا القراءة، فأصل التلاوة الإتباع، وتتنوع معانيها بحسب مواقعها من الكلام، ومنها تلاوة القرآن أي قراءته بإتباع بعضه بعضا. والمسألة الرابعة في قوله واجمع كفيك، وهما باطنا اليد، فكل يد لها كف هي باطنها، فيجمعهما مضمومتين كهيئة الدعاء، فيجمعهما مضمومتين كهيئة الدعاء بأن يصف إحداهما جنب الأخرى، بأن يصف إحداهما جنب الأخرى فتكونان ملتصقتين حذاء بعضهما، فتكونان ملتصقتين حذاء بعضهما. والمسألة الخامسة في قوله واقرأ فيهما سورة الإخلاص والمعوذتين، فتقرأ فيهما ثلاث سور هي سورة الإخلاص قل هو الله أحد إلى آخرها، والمعوذتان وهما قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس إلى آخر السورتين. والمسألة السادسة في قوله وانفث فيهما، أي في كفيك المجموعتين، والنفث هو نفخ مع ريق لطيفة، والنفث هو نفخ مع ريق لطيفة، فيكون الهواء المندفع من الفم مصحوبا بريق لطيفة منه. والمسألة السابعة في قوله وامسح بهما ما استطعت من جسدك، والمسح هو الإمرار، فإذا قرأ السورة الثلاث ثم نفث في كفيه مسح بكفيه ما استطاع من جسده، أي ما يصل إليه عادة دون تكلف، أي ما يصل إليه عادة دون تكلف على الحال التي هو عليها من الامتداد. فالممتد على ظهره عند إرادة نومه إذا جمع كفيه وقرأ ثم نفث ثم أراد المسح بالغ في المسح فيما يناله بيده عادة من جسده، ولم يتكلف ما يبعد عنه عادة، فمن الخطأ الواقع رد شيء من الجسد ابتغاء مسحه، فإن من الناس من يرد رجله ثانيا لها حتى يمسح قدمه ثم يفعل بيده الأخرى مثل ذلك ويبالغ في إمرار كفيه على جسده، وهذا مخالف للوارد في الحديث، فإن الوارد في الحديث أن يمسح بهما ما استطاع من جسده، أي ما يصل إليه عادة دون تكلف. والمسألة الثامنة في قوله تفعل ذلك ثلاثا، أي تكرر القراءة والنفث والمسح مرة بعد مرة، فتقرأ ثم تنفث ثم تمسح، فهذه واحدة، ثم تقرأ ثم تنفث ثم تمسح فهذه ثانية، ثم تقرأ ثم تنفث ثم تمسح فهذه ثالثة، وإلى الثلاث انتهى عد الوارد من فعله صلى الله عليه وسلم. والنفث بهؤلاء الصور الثلاث له مقامان، أحدهما النفث بها عند النوم وهو المذكور هنا، النفث بها عند النوم وهو المذكور هنا، والآخر النفث بها عند المرض، النفث بها عند المرض على نفسه أو على غيره، فيقرأ ثم ينفث ثم يمسح، هكذا ثلاثا، ثبت هذا في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها. نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله تعالى، السادس إذا عطست فأط وجهك بيدك أو بثوبك واحمد الله، فإن شمتك أحد فقال يرحمك الله فقل يهديكم الله ويصلح بالكم.
ذكر المصنف وفقه الله الأدب الخامس من الآداب العشرة، وهو يتعلق بأدب العطاس، وفيه أربع مسائل. فالمسألة الأولى في قوله إذا عطست فغط وجهك بيدك أو بثوبك، والعطاس هو صوت يخرج من الأنف مع هواء شديد، صوت يخرج من الأنف مع هواء شديد، فإذا عطس العبد أمر أن يغطي وجهه لئلا يتناثر أثر عطاسه مما يخرج من أنفه، فيغطيه بيده أو بثوبه ليحصل حبس المتناثر من أنفه عند عطاسه، فإما أن يرد ثوبه كعمامة أو طرف قميص ونحوه على وجهه مغطيا له، أو يمسك بيده على أنفه. والمختار كون الإمساك باليد اليسرى، لأن الخارج عادة عند العطاس هو إيش؟ المخاط، وهو مستقذر طبعا لا شرعا، لأن الخارج عادة عند العطاس هو المخاط وهو مستقذر طبعا لا شرعا. فطباع الناس تنفر من رؤيته وأثره وإن كان غير مستقدر شرعا. والمستقدرات شرعا أو طبعا من الأذى، واليد اليسرى تكون للأذى، أما اليمنى فتكون للتكريم. والمسألة الثانية في قوله واحمد الله، أي قل الحمد لله. ووقع في الأحاديث النبوية صيغ زائدة على لفظ الحمد، فمن اقتصر على الحمد جاء بأقل المأمور به، ومن زاد شيئا مما ورد كان أكمل في الامتثال، كالمتقدم في الحمد بعد الطعام. ومن قواعد الديانة أن السنن المتنوعة في المحل الواحد يؤتى بنوع منها تارة وبنوع آخر تارة أخرى، ليستعمل العبد جميع الوارد من السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيتحقق فيه كمال الاتباع ويعظم أجره في إحياء السنة وحفظها في الناس. والمسألة الثالثة في قوله فإن شمتك أحد فقال يرحمك الله، أي إذا دعا لك أحد بعد عطاسك وحمدك الله بأن قال لك يرحمك الله، فمن سمع عاطسا حمد الله قال له داعيا يرحمك الله. والدعاء بالرحمة متعلق بمن حمد بعد عطاسه، فإن عطس فلم يحمد الله لم يدع له بالرحمة. والمسألة الرابعة في قوله فقل يهديكم الله ويصلح بالكم، ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. والآثار المروية عن الصحابة رضي الله عنهم تدل على أن مقصود الشرع وقوع الدعاء بأي لفظ، على أن مقصود الشرع وقوع الدعاء بأي لفظ. فصح عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول يرحمنا الله وإياكم ويغفر لنا ولكم، يرحمنا الله وإياكم ويغفر لنا ولكم. رواه مالك في موطئه عن نافع عنه، وهو من أصح الأسانيد، وهو أصل ما اعتاده الناس في هذه البلاد من قولهم يرحمنا ويرحمكم الله. فهذا الدعاء الجاري على ألسنتهم مروي أصله عن ابن عمر. وصح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يقول يرحمنا ويرحمكم الله عوض يهديكم الله ويصلح بالكم. فهذه الآثار وما كان في معناها تدل على أن مقصود الشرع وقوع الدعاء هنا، وأكمله أن يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. فمن دعا بغيره ولا سيما بالآثار الواردة عن الصحابة كان موافقا لمقصود الشرع، فلا يطلق القول بكونها مخالفة فضلا عن أن يقال إنها بدعة. فتكاثر هذه الآثار وتنوعها يدل على أن أصل الشرع المقصود في هذا المحل هو الدعاء. وحاصل ما تقدم أن أذكار العطاس نوعان، أحدهما ذكر العاطس، ذكر العاطس وهو الحمد عند عطاسه، وهو الحمد عند عطاسه، والدعاء لمشمته بقوله يهديكم الله ويصلح بالكم أو غير ذلك من المأثور عن الصحابة رضي الله عنهم وما كان في معناه. والآخر ذكر سامع العاطس، ذكر سامع العاطس وهو الدعاء له بقوله يرحمك الله، وهو الدعاء له بقوله يرحمك الله.
نعم. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله تعالى السابع رد التثاؤب ما استطعت، وأمسك بيدك على فيك ولا تقل آه آه.
ذكر المصنف وفقه الله الأدب السابع من الآداب العشرة، وهو يتعلق بأدب التثاؤب، وفيه ثلاث مسائل. فالمسألة الأولى في قوله رد التثاؤب ما استطعت، والتثاؤب هو خروج هواء من الفم دون نفخ، خروج هواء من الفم دون نفخ. فإذا اندفع ذلك الهواء من جوف العبد أمر بأن يرده، ورده هو حبسه وكتمه، ورده هو حبسه وكتمه، فيكتمه ما استطاع إلى ذلك سبيلا بأن يجمع نفسه على أنفاسه، بأن يجمع نفسه على أنفاسه حتى لا تتسارع فتخرج على تلك الحال المعروفة بين الناس. والمسألة الثانية في قوله وأمسك بيدك على فيك، أي اقبض بيدك على فيك محكما ثبوتها عليه لئلا تتمادى فتفغر فاك على وجه مستقبح مستشنع. وأكمل ما يستعمل من اليدين هنا ما يناسب الحال، فإن كان الفم مطيبا ليست فيه رائحة كريهة ولا يتصاعد منه ما يستقذر استعمل يمناه، وإن كان يخرج منه لعلة أو غيرها ما يستقدر ويستقبح مما هو أذن استعمل يسراه. والأكمل استعمال ظاهر اليد دون باطن الكف، فيقلب يده ويضعها على فيه لئلا تباشر باطن الكف، فإن كانت الكف يمنى كان يباشر بها أكله وشربه، فالأولى أن لا يجعل باطنها على فيه. وإن كانت اليسرى كانت أحرى بقلب كفه وأن يباشر بظاهرها لئلا يكون في باطنها شيء مما يستقدر من رائحة دفع حاجة وإزالتها أو نحو ذلك. والمسألة الثالثة في قوله ولا تقل آه آه، وهو صوت يصدر، وهو صوت يصدر إذا تمادى المتثائب في فغر فيه، فإنك تسمع من كبس عليه التثاؤب فاستجاب لداعيه يتمطى به التثاؤب ممتدا حتى يخرج منه هذا الصوت آه آه أو نحوه. ووقع في رواية البخاري ها ها، هو الغالب في حال الناس آه آه، وهي رواية أبي داود. ومثل هذا مما يستقبح يبين بما يدل عليه أدنى دلالة، يعني مثل ما قلنا وارد في الحديث آه آه، صار بين أو غير بين، بين بأدنى دلالة، والذي لا يفهم يمكن أن ينظر في الناس إذا تثاءبوا فيفهم، لكن لا ينبغي أن يزاد في البيان بأن يقول المبين هكذا ثم يفتح فمه ويرسل هذا الصوت، فإن هذا مما يستقبح. وبيان الشريعة ينبغي أن يكون على أكمل وجه في القال والحال، فالمبين أحكام الشريعة ينبغي أن يتأنق في البيان المعرب عنها، لأن الشريعة جاءت بأبين الكلام. وكذا إذا بين بحال، بين بحال كملا دون الوقوع في حال النقص التي يزدري فيها الناس المبين على تلك الصورة التي يستقبحونها.
أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله تعالى: الثامن إذا انتهيت إلى مجلس فسلم واجلس حيث ينتهي المجلس، ولا تجلس بين الشمس والظل، ولا تفرق بين اثنين إلا بإذنهما، ولا تقم أحدا من مجلسه، وافسح لمن دخل واذكر الله فيه، وأقله كفارته فتقول: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
ذكر المصنف وفقه الله الأدب الثامن من الآداب العشرة، وهو يتعلق بأدب المجلس، وفيه ثمان مسائل. فالمسألة الأولى في قوله إذا انتهيت إلى مجلس فسلم، أي إذا بلغت مجلسا ووصلت إليه فألق السلام على أهله، وأكمل إلقاء السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما تقدم بيانه. والمسألة الثانية في قوله واجلس حيث ينتهي المجلس، أي اتخذ مكانا لجلوسك فيما انتهى إليه المجلس، فإن الناس كانوا إذا جلسوا انضم بعضهم إلى بعض، ولم تكن العرب يجلس أحدها في طرف والآخر في طرف، بل كانوا يجلسون متقاربين، فإذا جاء أحد إلى المجلس جلس قريبا مما انتهى إليه المجلس، فإذا دخل داخل جلس بعده، فإذا دخل داخل جلس بعده، فهذا هو المجلس المنتظم الذي يتحقق به هذا الأدب الوارد في السنة. أما المجالس المتفرقة التي صارت عليها حال الناس فليست مما يجري فيه هذا، فتجد ثلاثة في مجلس كبير يجلس أحدهم غربا ويجلس الآخر جنوبا، فإذا دخل الداخل فلا بأس أن يجلس شمالا. لأن المجلس قد تفرق أهله فهو يتخير منه ما شاء إذ لا منتهى له. أما المجلس الذي يصطف فيه أهله متقاربين يجلس بعضهم إزاء بعض، فالسنة حينئذ أن يجلس الداخل حيث انتهى المجلس، أي في آخره مما بلغه مقام الجالسين. والمسألة الثالثة في قوله ولا تجلس بين الشمس والظل، بأن يكون بعضك في الشمس وبعضك في الظل، للنهي الوارد عن ذلك عند ابن ماجه وإسناده حسن. وروي أنه مجلس الشيطان في أحاديث لا يثبت منها شيء، فالنهي عنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما تعليله بكونه مجلس الشيطان فيروى فيما لا يثبت إسناده. والمسألة الرابعة في قوله ولا تفرق بين اثنين إلا بإذنهما، أي لا تجلس بين اثنين جلس أحدهما إلى الآخر إلا بإذنهما، بأن تستأذن بقعودك بينهما، فإن الأصل أن يجلس أحدهما قريبا من الآخر، فإذا أريد الدخول بينهما طلب إذنهما في الجلوس، فإن أسقطاه بمباعدتهما لم يستحق الإذن شرعا، كان يجلس أحدهما إلى الآخر في قاعة ونحوها وبينهما مقعدين فارغين أو مقعد فارغ، فإذا أراد أحد أن يجلس فليس لهما حق في الإذن، وإنما حقهما في الإذن لو كانا متقاربين، فليس له أن يطلب من أحدهما التنحي ليجلس بينهما، فإن أسقطاه بالمباعدة صار المقام مباحا. والمسألة الخامسة في قوله ولا تقم أحدا من مجلسه، أي بأمره بالقيام منه والتحول عنه، فينهى العبد إذا دخل مجلسا أن يعمد إلى جالس في موضع منه ثم يقيمه ليجلس مكانه ما لم يعرف عادة لزومه له، ما لم يعرف عادة لزومه له، كمجلس إفتاء أو إقراء أو تعليم، فإن صاحبه الذي ألفه واعتيد جلوسه فيه أحق به من غيره. والمسألة السادسة في قوله وافسح لمن دخل، أي وسع له، فالإفساح التوسعة، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، أي إذا قيل لكم توسعوا في المجالس فتوسعوا يوسع الله عليكم. وتوسيع الله على الجالسين إذا وسعوا نوعان، وتوسيع الله على الجالسين إذا وسعوا نوعان، أحدهما توسيع حسي، توسيع حسي بأن يطيب لهم المقام، بأن يطيب لهم المقام ويجدوا في جلوسهم راحة فلا يضيق أحدهم على غيره، والآخر توسيع معنوي، والآخر توسيع معنوي بأنس نفوسهم، بأنس نفوسهم والتذاذهم بجلوسهم، والتذاذهم بجلوسهم. والمسألة السابعة في قوله واذكر الله فيه، وذكر الله شرعا هو حضوره، هو حضوره وشهوده في القلب واللسان أو أحدهما، فيحضر ذكر الله في قلب العبد ويشهده تارة، وتارة يجري به لسانه، وتارة تكمل حاله فيكون لسانه مواطئا لحركة قلبه في إعظام الله وإجلاله وإحضاره. والمسألة الثامنة في قوله وأقله كفارته، فتقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، أي أقل ما يؤتى به من ذكر الله في المجلس أن يؤتى بكفارة المجلس الواردة في الأحاديث النبوية، ولفظها هو المذكور. وسميت كفارة مجلس لأن الغالب على مجالس الخلق اشتمالها على اللغط والغلط، لأن الغالب على مجالس الخلق اشتمالها على اللغط والغلط، فتكون كفارة لما اقترفوه فيها. فإن كان مجلس خير شرع الإتيان بها وكانت كالخاتم عليه، فإن كان مجلس خير شرع الإتيان بها وكانت كالخاتم عليه، صح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن الخطأ توهم أنه لا يؤتى بها إلا مع وجود غلط ولغط في المجلس، فإنه يؤتى بها مطلقا، وجعل لها هذا الاسم ملاحظة لحال الخلق في مجالسهم.
نعم. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله تعالى: التاسع أعطي الطريق حقه، فغض بصرك وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر.
ذكر المصنف وفقه الله الأدب التاسع من الآداب العشرة، وهو يتعلق بأدب الطريق، وفيه خمس مسائل. فالمسألة الأولى في قوله أعطي الطريق حقه، وهذا هو الأصل الجامع في أدبه، وهو ينتظم فيه ما ذكر بعده وغيره مما لم يذكر. وحق الطريق هو ما ثبت له ولزم الخلق، هو ما ثبت له ولزم الخلق. وطريق معرفته الدليل الشرعي والعرف المرعي، وطريق معرفته الدليل الشرعي والعرف المرعي. والأدب في الطريق إعطاء حقه، أي بذله والقيام به، والأدب في الطريق إعطاء حقه أي بذله والقيام به. فما ثبت أنه من حق الطريق بطريق الشرع أو بطريق العرف لزم بذله والقيام به. ومما يندرج في هذا الأصل المأمور به ما تعارف عليه الخلق من أحكام الطريق المقررة في أنظمة البلديات على اختلاف البلدان، فإنها من جملة ما ثبت للطريق ولزم السالكين له بطريق العرف المستقر عند الناس، فيكون لازما للعبد لأنه من جملة ما يندرج في إعطاء الطريق حقه. ويعظم هذا إذا تعلق بحفظ حق غيره، فإنه يكون مطالبا في ذمته بما أفسده أو أتلفه من حق المسلمين فيه، لأنه من الأموال العامة التي يشترك المسلمون في منفعتها، فالإخلال بشيء منها، والإضرار به من عدم القيام بحق الطريق المنهي عنه شرعا. ومن النقص البين في معرفة أحكام الشرع أن كثيرا من المتكلمين في أحكامه لا تجاوز مقالاتهم بيان شيء جاء به الدليل دون تنزيله على الواقع، فكأن الأدلة صماء لا تستوعب ما يتجدد في أحكام الناس وتضيق عنه. ومن أعمل نظره في أحكام الشرع كافة وقف على ما يفي ببيان أحكام الشرع فيما يتجدد للناس في أبواب السياسة أو الاقتصاد أو الثقافة أو الاجتماع أو غير ذلك، لكن قصور نظر المتكلمين في العلم عن استبانة مكنون الأدلة الشرعية صير فينا من يستبيح القبائح تالما لها، متوهما أن القيام بذلك فضيلة، ويزري على من يلتزم بها وفاء بحق ما دل عليه الشرع في أصوله وحقائقه وإن تجددت صوره ومتعلقاته. فإذا قرأت آية أو حديثا فأحسن فهمها بمعرفة ما يندرج فيها مما قرر في كتب أهل العلم وما ألحق به مما يتجدد في أحوال الناس. والعجز عن هذا جعل من المقالات الرائجة الزعم بأن المسلمين يفتقرون إلى نظام كذا أو نظام كذا مما لا توجد في زعمهم أصوله في الشرع، ولو حققوا وكان نافعا لكانت أصوله في الشرع، فإن لم يكن نافعا فإن الشرع منه بريء ولا خير فيه للمسلمين، وإن توهم أحد منهم منفعته لهم. والمسألة الثانية في قوله فغض بصرك، وهذا شروع في تفصيل إعطاء الطريق حقه، فمنه غض البصر فيه وهو إدناؤه وحبسه وعدم إطلاقه، فمن أدب الطريق أن تغض بصرك حابسا له مدنيا له غير مرسل بصرك يمنة ويسرة، فإن هذا فعل مذموم، فإن للناس حرمة، وقد يبدر من أحدهم خلة لا يحب أن يطلع عليها أحد، فيقبح بك أن تمد بصرك إليهم. زد على هذا أن من امتد بصره كان كمن يمد حبالا يجذب بها الشر إليه، فإنه يطلع هنا على شيء وهناك على شيء، ويكون في هذا أو ذاك شر فيسري إلى قلبه بنظره، بخلاف من حبس نظره وأدناه وغضه فمشى في طريقه حابسا بصره. وفي كتاب التوابين لابن قدامة أن رجلا دخل على أحد الصالحين فجلس إليه ثم رفع بصره إلى سقف بيته، فذكر له أن سقف البيت يوشك أن يسقط، فقال إني لم أرفع رأسي إليه من مدة كذا وكذا. قال ابن قدامة وكانوا يكرهون فضول النظر كما يكرهون فضول الكلام، أي يكرهون ما يزيد عن الحاجة من النظر كما يكره ما يزيد عن الحاجة من الكلام، لأنه من أسباب فساد القلوب، وهو من موارد عللها على ما بسطه ابن القيم في إغاثة اللفاني وغيره. والمسألة الثالثة في قوله وكف الأذى. والأذى هو إيصال ما يكره، والأذى هو إيصال ما يكره، فمن أوصل إلى أحد شيئا يكرهه فقد آذى. والعبد مأمور بكف أذاه أي منعه وحبسه، فلا يتعرض لأحد في الطريق بسوء. والمسألة الرابعة في قوله ورد السلام، أي أجب المسلم عليك إذا ألقى عليك السلام. ورد السلام كما تقدم إيش؟ واجب إجماعا، ورد السلام واجب إجماعا، نقله ابن عبد البر وغيره. والمسألة الخامسة في قوله وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، فتأمر بالمعروف بالحث عليه والترغيب فيه، وتنهى عن المنكر بالزجر عنه والترهيب منه. وحق الطريق المذكور هنا خمسة أنواع، حق الطريق المذكور هنا خمسة أنواع. أحدها غض البصر، وثانيها كف الأذى، وثالثها رد السلام، ورابعها الأمر بالمعروف، وخامسها النهي عن المنكر. وهن مذكورات في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين في حق الطريق.
أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله تعالى: العاشر البس الجميل من الثياب وأفضلها الأبيض، ولا يجاوز كعبيك سفلا، وابدأ بيمينك لبسا وبشمالك خلعا، تمت بحمد الله.
ذكر المصنف وفقه الله الأدب العاشر من الآداب العشرة، وهو يتعلق بأدب اللباس، وفيه خمس مسائل. فالمسألة الأولى في قوله البس الجميل من الثياب، آمرا بلبس الجميل من الثياب. والثياب جمع ثوب، وهو اسم لما يلبس على شيء من البدن كالقميص أو العمامة، فكل ما يلبس على البدن يسمى ثوبا. سمي ثوبا لأنه يثاب إليه، أي يرجع إليه، فيلبس مرة بعد مرة. والجميل من الثياب المستحسن شرعا أو عرفا، والجميل من الثياب المستحسن شرعا أو عرفا. ولبسه تغطية البدن أو بعضه به، تغطية البدن أو بعضه به. والمسألة الثانية في قوله وأفضلها الأبيض، فهو المفضل منها شرعا وطبعا، فالأبيض سيد الألوان، فإن الشريعة اختارته تقديما في المأمور به مما يتخذ من الثياب. صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال البسوا البياض، والملبوس من البياض ما استحسنه العرف دون ما استقبحه، ما استحسنه العرف دون ما استقبحه. والعرف يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة، فمن الممدوح في عرف قطرنا مما يلبسه الرجل عادة بياضا أن يلبس عمامته أو ثوبه دون بشته أو حذائه، فإن الناس يستقبحون ذلك، فيجري فيما يلبس من البياض فيما جرى العرف بمدحه فيه دون ما استقبحه، فإن الأعراف ترعى وتجري الأحكام وفقها. والمسألة الثالثة في قوله ولا يجاوز كعبيك سفلى، ذاكرا منتهى الثوب سفلا وهو الكعبان، وهما العظمان الناتئان أسفل الرجل عند ملتقى القدم بالساق، وكل رجل لها كعبان في أصح قولي أهل اللغة، أحدهما باطن والآخر ظاهر. فينتهي لبس الثوب سفلا إلى الكعبين، ومحله حال الاختيار دون الاضطرار، ككون ثوبه يتسفل دون كعبيه عند نزوله ساجدا أو نحو ذلك، أو كون العمل الذي هو فيه يحتاج عادة إلى إسباغ الثياب عليه كالمشتغلين في الأمور الطبية ونحوها ممن يضطرون إلى ذلك في الأماكن المخصصة للعدوى وغير ذلك. ولم يذكر المصنف منتهاه علوا إذ لا حد له من البدن، فله أن يجعله إلى أعلى سرته عند بطنه، وله أن يجعله إلى أعلى صدره، وله أن يجعله إلى كتفيه، وأقل ما يعلو منه ما يتحقق به ستر العورة، وأقل ما يعلو منه ما يتحقق به ستر العورة، كانتهائها إلى السرة بالنسبة إلى الرجل البالغ، كانتهائها إلى السرة بالنسبة إلى الرجل البالغ. فالرجل البالغ أقل ما يكون علو الثوب على بدنه أن ينتهي إلى سرته، وهي ليست من العورة، فإن انخفض عنها كان ذلك ممنوعا منه شرعا. والمسألة الرابعة في قوله وابدأ بيمينك لبسا، فيقدمها عند لبس الثوب فيما له جهتان يمنى ويسرى، كاليد في قميص والرجل في سراويل ونحوهما. أما ما له جهة واحدة كلبس شيء في وجه أو رأس فلا يدخل في هذا، فمن أراد أن يلبس شيئا على رأسه ألقاه ولم يتعمد طلب جهة منه، لأنها لا تتميز عن غيرها في اللبس، بخلاف ما تقابل كيد أو رجل فيبدأ باليمنى. والمسألة الخامسة في قوله وبشمالك خلعا، فتقدمها عند خلع الثوب فيما له جهتان يمنى ويسرى دون ما له جهة واحدة كما تقدم. ثم ختم المصنف بقوله تمت بحمد الله، لأن الحمد كلمة الشكر، وحمد الله مأمور به عند رؤية نعمه، ومنها تمام التصنيف من المصنفين. وهذا آخر البيان على هذه النبذة من الآداب العشرة، وهي طليعة لما وراءها من الآداب، تستدعي بما أدركت من أحكامها إلى استيفاء باب الآداب وعدم إغفاله، فإن نقص الآداب علما وحالا نقص في العبودية، وكمالها علما وحالا كمال في العبودية، وهي من وظائف العبودية اللازمة في مبادئ الإقبال على الله سبحانه وتعالى، ينبغي أن يتحرى ملتمس العلم خاصة والمسلم عامة معرفة الآداب والقيام بها.